أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مهارات. اليوم سوف نتحدث عن مهارة حلوة وجميلة ولذيذة، مهارة صناعة الأفلام، وضيفنا فيها هو الأستاذ محمد حامد، صانع أفلام ومخرج أيضا. حياك الله أستاذ محمد.
الله يحييك ويبقيك وشكرا لك لاستضافتي، مبسوط جدا أني جاي أسمعك.
الله يعطيك العافية ويسلمك. اليوم نبغى نتكلم حولين صناعة الأفلام، وبالمناسبة في ناس كثيرين يعني ما احنا فاهمين صناعة الأفلام، احنا دورنا مستهلك أكثر منه نعرف ما دخل في الكواليس. فالحديث الشيق اللي قبل الحلقة يعني حمسني، الآن بندخل في مواضيع كثيرة حتى يفهموا الناس ما يدور خلف الكواليس. بس بداية، لماذا صناعة الأفلام؟ ليش؟ وش أهميتها في وجهة نظرك؟
صناعة الأفلام أنا أشوف أنها مهمة في جانبين. الجانب الأول اللي إذا كنت أتكلم عن المجتمع ببدأ فيه يعني بشكل عام، إحنا يعني إحنا ككل وش بنستفيد من صناعة الأفلام؟ طبعاً صناعة الأفلام فيها يعني فيها جانب توثيق الثقافة. يعني أنا جدي الله يرحمه توفى الله يرحمه، ولديه من علم الاستقصاء بالنجوم ما لم ينقله لي. فتخيل لو أنه إحنا في صناعة الأفلام قدرنا نثير هذا العلم ونعيد تجسيده، نكتبه، نصوره، نخرجه، فإحنا كأننا سوينا كابتشر أو التقاط لعلم وثقافة موجودة في ثقافتنا. قس على ذلك أي نوع من أنواع الثقافات المنطوقة، المرئية، فنوننا القديمة الجديدة، ففيه كأنك قاعد تمسك الثقافة. في أي زمن من الأزمنة لو إحنا نصنع أفلام من الخمسينات كان تلقى عندنا فوتج ومواد كثيرة نرجع لها لفترة الخمسينات وهكذا.
يعني أشهر الأفلام اللي كانت في الخمسينات ولا غيرها مثلا كانت خلينا نقول لك من أمريكا وأوروبا وكل شيء، وقاعد يوثقوا الثقافة لمرحلة معينة ولن قاعد يتطور مع الأيام.
بالضبط. فأنت تكبتشر هذه الثقافة بعدين تقدر تصدرها. فأنت إذا جسدتها أو التقطتها على شكل فيلم تقدر أنك تصدرها. فالجزء الأول حفظ في الثقافة، في جانب من حفظ الثقافة، حتى الثقافة الاجتماعية، حتى بيوتنا كيف كانت. يعني لو تتفرج في فيلم، لو عندنا نشاط الأفلام فيه ثورة في الثمانينات وجالس نتفرج في فيلم في الثمانينات بنقول ليه وشوف هذه الأشياء اللي كانت في حياتنا، هذه المقتنيات اللي في كذا كنا نقول، هذا الشيء اللي كان رائج عندنا. ففيه تجسيد أو خلنا نقول يعني كابتشر، التقاط للثقافة. ثم عندك أنه تقدر تصدر بها الثقافة. يعني إحنا مدى معرفتنا للثقافة الأمريكية عالية جدا بسبب كثافة الإنتاج الأمريكي، خصوصا الأمريكي. وتلاحظ الآن لما بدأت كوريا تصدر ثقافتها في على شكل أفلام بدينا نعرف كيف يجلسون. يعني جلسة الكوري لما يجلس على الأرض القرفصاء عرفنا أن هذا من الكلتشر الكوري. فتخيل أن أنت صناعة الأفلام تقدر تلتقط بها الثقافة وأيضا تصدر بها الثقافة.
هذه ما تسمى بالقوة الناعمة، تصدير الثقافة بالضبط كاملة إلى الآخرين.
بالضبط.
والثقافة مفهومها واسع، اللغة ثقافة، فالثقافة صارت في مثل أمريكا ولا كوريا ولا كذا بدأت تصدر الثقافة. فترة عشنا مرحلة المسلسلات التركية فصدرت جزء من الثقافة والموسيقى التركية وبعض الكلمات في كل مرحلة.
بالضبط.
فهذه قوة ناعمة.
بالضبط.
اللغة واللباس والأكل وكل حاجة هذه من الثقافة. الجزء الثاني
فيه جزء أيضا من الثقافة اللي هو القصة نفسها. فهذا ينعكس على الجزء الثاني اللي هو أنت كصانع أفلام، ما بنقول منظور مجتمع، بقول منظور صانع الأفلام. منظور صانع الأفلام في شيء يعني قيل في الفنون عموما، يقول لك دائما إذا الشخص مثلا مر بحالة حزن شديد وفقد، فتجد أن الإنسان يذهب إلى الفنون ليبحث عن هل هناك شخص عانى مثلي فماذا قال الله، ماذا فعل. فدائما تلقى الفنون تبرز في حالات كثيرة، حالات الفرح الشديد، حالات الانكسار، يبقى في أحد كتب قصيدة عن الفقد أو الفراق. فتجد أن الفيلم هو فن أوسع من جميع الفنون، أو معنى صح هو اللي يلمها بالكامل. تجد فيها الصوت والموسيقى والصورة والأداء المسرحي والقصص. فلك أنت كصانع أفلام فرصة رائعة في أنك تجسد وتحكي قصة. أنت قد تكون مريت بقصة معينة وتجسدها، يمكن مو بمريت فيها، يمكن أنت استطعت أن تلتقطها في من حولك. فحكاية القصة هي أعتقد أنها هي إحنا لنا كعرب ومسلمين بالذات، يعني حتى في ثقافتنا الحكاية بارزة كبروزها في أي ثقافة، حكاية القصة. لكن إحنا ما استخدمنا حكاية القصة بأسلوب الفيلم إلا يعني مؤخرا بدينا نهتم فيه. لكن تخيل أن تكون أنت كصانع أفلام عندك قدرة أن تحكي القصة بكل بكل قوة، صوت، صورة، أداء، فنون بصرية في عمل واحد. إضافة إلى أنك أنت كصانع أفلام، هذا المجال بذاته أصلا مجال ذو اهتمام اجتماعي، يعني مخرجات الأفلام لها وزن اجتماعي في جوانب أيضا الاستثمار، يعني تفكر فيه أنه يكون لك هذا المجال عوائد استثمارية، فهو زيه يعني زيه زي أي وظيفة ممكن تشتغل فيها، أو حتى قد يكون هو مجدي بقدر كبير من الوظائف والبوزيشنز الموجودة، فهو فيه مصدر دخل.
جميل. طيب خلينا نبغى نعرف أكثر ما هي صناعة الأفلام في وجهة نظرك، بس قبلها نبغى نفرق، ذكرت لي قبل الحلقة في فرق بين صانع الأفلام وبين المخرج.
أحسن.
وش الفرق في وجهة نظرك؟
المسمى صانع أفلام، طبعا مسمى مخرج الكل يعرفه، ما بنشرح
لا والله أكد شرحه
أي، بس يعني عشان نعرف كلمة مخرج مشهورة أكثر من صانع أفلام. ببدأ بالمخرج بعدين بقولك صانع أفلام لأنه أشمل. المخرج دوره دائما يقوم في قيادة الرؤية لكل عمل، بمعنى أنه إذا عندنا سكريبت وسيناريو هذا لازم يعطى المخرج عشان المخرج يشوفه. لما يقولك الرؤية الخارجية ترى هو صدق رؤية المخرج، لما يقرأ نص هو يرى مشهد معين، هو يرى أفق معين، يرى لقطات معينة طبعا. وهذا شيء يعني فيه جانب من الغرابة، أحيانا مخرج يستلم نص بس ما يشوف الفيلم هذا، لا يراه، فيعتذر يقول أنا لا أرى هذا العمل، مع أنه يعني السكريبت واحد، تعطيه مخرج آخر يقول أنا أراه، أنا شفته في رأسي كده،
يشوف يعني بصريا إخراجيا، شافه
أيوه داخل رأسه، تخيله فرآه فلديه رؤية. فلما يقولك الرؤية الإخراجية دائما نلقى كلمة الرؤية الإخراجية، فالمخرج هو اللي يأخذ النص هذا ويحوله إلى رؤية، ولكن ليس بالضرورة أنه هو يسوي كل شيء عشان هذه الرؤية تتحقق.
بس عفوا دقيقة، ما أراه هو مكتوب النص أمامه، يرى بصري، يعني خلينا نقول بين قوسين يتخيله، هل هي مهارة الخيال الآن؟
بالضبط،
يحتاج تكون حاضرة.
أحسن.
ويرى كذا كمشاهد أمامه.
يعني نشبهها بكل بساطة، إذا أعطيتك قصة حصلت لي وبدأت تتخيلها أنت وتجد في خيالك جودة عالية، فأنت عندك الآن القدرة على أنك تجسد هذا ما سمعته أو ما قرأته إلى خيال. دور المخرج في أن يكون فيه فرادة في هذا الخيال، فريد مختلف عما يراه الآخرون. الشيء الثاني في عنده قدرة في أنه يتواصل مع كل من لزم الأمر من تحته، من مدير تصوير، من منتج، من ممثلين، يوصل لهم الخيال اللي في باله ويساعدهم أنهم يوصلون هذا الخيال، فعنده تواصل عالي، ويكون دوره في إدارة العمل بالكامل، إدارة بمعنى أصح إدارة الرؤية أكثر من إدارة المشروع،
لأن بس الإدارة التنفيذية بقدر الإدارة
بالضبط.
الرؤية
من اللي معه يكون المنتج، يعني إذا كنا نتكلم عن المنتج فهو دائما اللي يساعد المخرج في، أو هو الذراع الأساسي في أن العمل ذا يتم إنتاجه، لأنه هو اللي يوفر الأشياء.
لا تدخل لنا اسمه كثير الآن، خلينا ما بين مخرج بالضبط. وصانع أفلام، صانع الأفلام
صانع الأفلام هو مسمى، يعني مسمى كان برز في السنين الأخيرة، يعني نتكلم كده 20 سنة الأخيرة برز هذا المسمى، لكون دور صانع الأفلام بدأ، أو الإمكانيات الموجودة من ناحية تقنية صارت موجودة تساعد كل من هو يريد صناعة الفيلم أنه يشارك في صناعة الفيلم، يكتب الفكرة، يراها كرؤية إخراجية فيجهز معالجة إخراجية، ثم يقوم بالتصوير بنفسه، ثم يقوم بالمونتاج بنفسه، ثم يقوم بالإضافة الصوتيات، إلى المرحلة الأخيرة أنه يبدأ يوزع فيلمه بنفسه، يشارك في مهرجانات،
اللي هو مفهوم الون مان شو.
الون مان شو فهو صانع الفيلم، فهو يصنع الفيلم
بكله.
بالضبط. هذا الشيء طبعا متى برز أكثر في السنوات الأخيرة، يعني نتكلم إحنا ترى يمكن عن 15 سنة. وليش برز؟ لأنه تقنيا معدات الكاميرات اللي هي الجزء الثقيل في موضوع صناعة الفيلم بدأ يصير فيه وفرة كبيرة، تكنولوجيا عالية جدا، ما عاد أنت مثل من أول تحتاج إلى فريق كبير وشركات إنتاج، لا صرت أنت تقدر تحقق صناعة الفيلم بالموارد الموجودة، وهذا طبعا يعني دخلنا في إمكانية جديدة، ولكن في نفس الوقت هنتكلم عنها قدام، عن موضوع التكاليف والإنتاج هذا قديش ممكن يأخذ منه من طاقة وجهد ومال.
في مشكلة مع التقنية قاعدة يعني ضد البشر، تقلل أعداد البشر وتخفف الوظائف علينا. الذكاء الاصطناعي صح. في حلقة سابقة كانت في هذا الموسم مع أستاذ عبد الله السبع، فأيضا تكلم قال يعني الوظائف في كثير منها سوف يتلاشى ولكن تطلع وظائف جديدة. الآن قاعد تقول التقنية تقلل عدد، يعني فريق العمل اللي هنا كم واحد؟ 4 تقريبا خلف الكاميرات، يعني الأيام الجاية يمكن خلاص ما يحتاج نشوف إلا 1-2 أو أنها تشتغل تلقائيا، الله أعلم. طيب أنت ذكرت إنه هذه الطفرة الفيلم ميكر وصانع الأفلام بدأت قبل 15 سنة، على طول خطر في بالي سؤال، صناعة الأفلام بمفهومها الاحترافي بدأت متى؟
صناعة الأفلام بدأت قديما، نتكلم عن أكثر من 100 سنة كصناعة،
يعني من أيام الأفلام الأبيض والأسود.
أبيض والأسود هي بدأت تجريبية، يعني أصلا الفيلم المتحرك بدأ تجريبي، يعني الفكرة أصلا كذا، فكرة أنه صورة متحركة، لكنها كصناعة في 1920 هي كانت بداية ثورة صناعة الأفلام، وأخذت يعني بالذات في أمريكا أخذت بقوة شديدة. يعني المصاريف الضخمة والكميات اللي تشوفها من ممثلين وموارد، فالصناعة قامت بسرعة في العشرينات، يعني في القرن الماضي، وتبعها بعد الصناعة، يعني صناعة الأفلام هي ككل، ولكنها لما أقول لك في البداية صناعة الأفلام كانت تدور حول معدات ثقيلة، الكاميرات كانت أكبر من أكبر كاميرا موجودة الآن، يعني نتكلم عن حجم الكاميرات كان كبير، كرين، لو عندك كرين تلقاه ضخم يحرك 7 أشخاص، فكانت المعدات تحتاج إلى فريق كبير. عشان كذا يقول لما في 15 سنة الأخيرة الكاميرا صارت صغيرة، الكاميرا صارت ديجيتال، يعني أول إذا تنتج فيلم كان فيلمي، ففين تجيب الفيلم والبرنت والنيجاتيف وتحولها، لكن بمجرد وجود الديجيتال سينما هذه اللي هي فتحت أفق كبير لصناع الأفلام.
معلش كمان دخلنا فيها، عندنا أنت كل شيء تقول له أمريكا أمريكا، إذا نأخذ معلش أمريكا هوليوود خلينا نقول بشكل أساسي، وعندك طيب في الهند في مدرسة ثانية أيضا، وإذا نظرنا الغزارة فهي الأعلى اللي هي بوليوود، اللي هي كمية عدد الأفلام اللي تطلع من بوليوود أعلى من كمية عدد الأفلام في هوليوود، ولكن الشهرة لهوليوود في أمريكا، ما السبب في وجهة نظرك؟
أعتقد السبب هو السبق، أصلاً سبق الصناعة وتطورها في أمريكا، مع أن أصلاً أول يعني أول كاميرا سينمائية ما كانت في أمريكا، كانت حتى يمكن في فرنسا كصورة متحركة. بس ليش أمريكا هي اللي تبنت هذا وحصل، يعني ركبت على موجة العصر الصناعي الجديد؟ فهو ليس أن نقول إحنا في الهند، بس في الغالب أن الهند مهما كان عندها من الكثافة إلا أنه تاريخ بدأها لن يكون قبل أمريكا، ولكن سرعتها ونموها هذا الدليل على أن أي سوق ممكن ينشأ ويغلب سوق آخر في كثافة الإنتاج.
طيب أخوي محمد، بعض يرى أنه يعني ترى مجال صناعة الأفلام كده حاجة ثانوية، إذا هو فاضي سواها وخلاص ترى سهلة، يعني ما يبغى أقعد ودروس وسويها الكلام الطويل كله، ترى سهلة يقدر أي واحد يسويها. وش رأيك أنت كصانع احترافي لعالم الأفلام؟
في صحيح، وفي ناس حتى تنظر لها من منظور الكشخة، يعني دي الصناعة صناعة كذا كشخة،
عشان حتى تحت اسمه صانع أفلام،
صانع أفلام كاميرات شغلة، يعني فيها جانب من
صورتين التباهي. أسناب وعلى إيه. تباهي حلو.
أعتقد أنه هي صناعة صعبة، وتطرد هذا الشيء، بمعنى أنه الأشخاص اللي يدخلون هذا المجال للتباهي تراها تطردهم من نفسها، يعني ترى ما حد يجي يقول لك اطلع، الصناعة من الكرف اللي فيها والتعب اللي فيها تراها تطرد زي النار، تغلي حارة. فالصناعة بنفسها، يعني أنا أقول ممكن أنت تعجبك الصناعة لأنها كشخة بس قد لا تناسبك، ما بقول أنت غلطان بس أقول يمكن يناسبك شيء ثاني، لكن ترى الصناعة فيها تعب، فيها شغل، وستجد أيضا فيها المتعب مقابل هذا الشغل، ستجد ساعات طويلة تقضيها لإنتاج ثواني قليلة. فبشكل عام
أخذ المسار الثاني، ماذا عن العائد المالي من هذه الصناعة؟ هل العائد المالي عالي؟ يعني كنا نتكلم أيضا قبل الحلقة عن صناعة الإعلانات، صناعة الإعلانات عائدها المالي فيما أفهم أنه عالي جدا، سواء الأفلام أو الإعلانات أو غيرها.
إذا نتكلم عن أتكلم لك على التشغيل أول شيء، يعني عشان ما، لأني أنا محسوب على المخرجين والمنتجين، ما بقول العائد في أرباحها عالية، هي تشغيلها أصلا كثير، يعني أنت تتكلم عن يوم تصوير عندك 50 آدمي أون سيت، لو بس تحسب الأكل حقهم ترى هذه عزيمة عرس، ففي تكاليف عالية. يقول ليش يا أخي الإعلان يكلفنا، ليش الفواتير عالية؟ احسب الأجزاء، إحنا نبني قرية كاملة في يومين ونشيلها، إذا كان مثلا عندك كليب لإعلان معين فأنت تبني حوائط وجدران وارت، انت تاثث كانك يعني لو تاخذ الناس اللي ياثثون للزواج يقعد راسه يصدع شهرين وياثث ويدفع الوف مالف عشان بس ياثث شقه.
احنا ترى ناثث الشقه يعيش فيها سنوات،
يعيش فيها، احنا ناثثها بس عشان تصوير يومين ثلاثة ايام ونشيلها. طبعا مو بدنا نرميها، بس احنا عند في مستودعات ارت احيانا تشتري بس وتضيفها، ففي تكاليف عاليه، اضافه الى تكاليف الفنانين، تكاليف التشغيل، تكاليف الاجور المعدات لها. ففي التشغيل الانتاج مكلف، بجانبه يحدد السوق هامش الربح من هذا التشغيل. فانا اقول لك التشغيل ترى يعني لما نقول ترى الاعلانات غاليه تراها لها مبرر
في الاخير، العائد الارباح بنسبه مئويه من كذا، في والله عائد ارباح جيد 10-20-30%
يصل الى 40% في افضل حالاته، لكن هو في متوسط ال 20 في مجال الانتاج.
طيب معلش خلينا كذا نقول الاعلانات، هل صحيح في اعلانات مليونيه قاعده تنتج في السعوديه؟ اعلان ابو دقيقه سواء جهه حكوميه ولا شركه كبرى، تلقى اعلان مدته دقيقه ويدفعون فيه مليون او مليونين.
اي نعم موجود، يعني الاعلانات المليونيه موجوده واشتغلناها حتى من ضمن حملات احيانا يكون.
طيب الاعلانات عفوا انتم تنتجون اعلانات ترى عادي نسوي لك دعايه هنا. فاللي مهتم ايضا في انتاج الاعلانات المخرج محمد حامد حياكم، روحوا له تواصلوا معه بطريقتكم، ما ندري كيف يوصلوا لك.
تسلم. نعم احنا يعني صناعه الاعلانات موجوده واحنا نشتغلها بشكل اساسي، يمكن في السنوات الاخيره اخذت جزء كبير من تشغيل عملنا في الانتاج.
طيب اذا لا بس انا ابغى الارقام، ابغاك يطلع منك ارقام تقول يتراوح الاعلان، يبدا الاعلان الاحترافي من وقد يصل الى،
هي متوسط يعني السوق يحسبون متوسط الاعلانات بال يعني في سوق الانتاج، في سوق الايجنسي وسوق الانتاج دائما يحسبونها متوسط اليوم الواحد، وغالب التصوير اللي يصير في السوق او غالب القدرة للإعلانات تتكلم عن 3 أيام 4 أيام بالكثير، 5 أيام الإعلان اللي يطلب منك 5 أيام تصوير متتالية، لكن أنت تتكلم عن معدل يسمونه معدل اليوميات اللي هو يومية الفريق بالكامل. فأقل شيء في الإعلانات الممتازة اللي موجود في السوق تتكلم عن يومية 150,000 أقل شيء، بعدين تتكلم عن 300,000، بعدين فيه يوميات تصل إلى 500,000 عشان نتكلم عن.
إذا قلنا عفواً.
ديلي ريت.
أي المعدل خلينا نقول 150,000 يعني 3 أيام 450,000.
بالضبط.
هذه التكلفة اللي توصل للعميل.
هذا
مع الأرباح.
لا هذا حسبة النهائي. يعني الناس اللي يحسبونه في النهائي يقولوا إنه أنا أحسب ما معدله يومياً 150. فيطلع عليك يومين مثلاً يومين عمل. هذا مع هامش ربحه أصلاً الفريق بالكامل. يعني أنت عشان أوضح شيء، إذا قلت 100 مثلاً، إذا قلت مبلغ معين. في عندك أجور للمعدات، فأجور المعدات فيها بنفت أصلاً، فيها فائدة. نعم. الفريق اللي يعمل أيضاً هذه له أجور، غير أجور المخرج، له أجور مستقلة. نعم. فأجور المخرج ربح وتشغيل له، والمنتج يأخذ الهامش فيما بعد العمل ذا بالكامل.
هل تتوقع الزملاء وصلنا على أفلام والمخرجين لا سمعوا أنك قاعد تقول هالأرقام بيزعلون منك؟
والله أنت نكبتني خليتني أقولها يعني بس ذا سوق، وأنا حددته باليوم عشان ما حد يزعل.
طيب جميل أخوي محمد، خلينا نسأل نقول ما هي عناصر صناعة الأفلام القصيرة؟
طيب أول شيء خلنا نقول إن الأفلام أبغى أعرف أنواعها. فهل الوثائقي فيلم؟ نعم يسمى فيلم. بعدين تدخل في تصنيفات الأفلام اللي هي يسمى وثائقي وروائي. الروائي هو أي شيء خيالي من وحي الخيال، يعني الأحداث اللي تحصل فيه والحوارات هذه كلها من وحي الخيال ويسمى روائي. الوثائقي هو ما أنت قاعد توثق حدث يحصل أمامك، أو أنك تعيد خلق حدث حصل في الماضي. في هذا فيلم، الوثائقي فيلم، وله وفي صناعته ممكن أن تحقق أنت كصانع أفلام أيضا نفس النمو سواء ماليا.
خط كبير في عالم الوثائقيات وقنوات فضائية خاصة للوثائقيات،
ولكن في التصنيف ترى هو فيلم.
نعم.
الثاني اللي هو الفيلم الروائي. الفيلم الروائي يجي الآن، هل أنا أصنف فيلمي الروائي طويل قصير؟ هذا أيضا بالمدد، في الغالب أنه ما يتجاوز يعني في حدود الساعة هذا يسمى طويل، وما أقل من 45 دقيقة يسمى قصير. يعني حتى
30 دقيقة يعتبر قصير،
5 دقائق قصير، فيلم قصير. تصنيف
بس إلى كم اعتبره؟ هل في شعرة بعد هذا طويل وهذا قصير؟
يقال أنها 45 دقيقة هي الشعر اللي إذا كان، لأنه أغلب صناع الأفلام إذا وصل 45 ما يسوي 46، هو يتجه للمدة الأعلى. الضابط في المدد حاجتين أساسية، اللي هي منصات البث اللي أنت قاعد تبغى تبث فيها، أو المسابقات. يعني هذا لنا كصناع
الأفلام. ممكن يكون عنده نسخ، نسخة يطلع منها قصير وشيء يطلع منه شيء طويل، ولا ليس عرفا؟
ممكن، بس الغالب لصناع الأفلام أنه إذا حدد طويل فبيتجه للطويل ويلعب على فكرة أني أعمل فيلم طويل. لكن أنا أقصد متى يستهدف مدة معينة، إذا كان هو يستهدف منصة تبغى مدة محددة أو مسابقة تحدد مدة محددة لتصنيف الفيلم. قلنا الفيلم الوثائقي وقلنا الفيلم الروائي. الفيلم الروائي فيه منه تصنيفات، فيه منها الرعب، فيه منها الخيال العلمي، فيه منها الهايست اللي هي سرقة، فيه وتصنيفات هذه حتى
الدراما، الدراما إيش، الأكشن،
الأكشن، الحب، الرومانس، أي التصنيفات
اللي هي الرواية. يعني قد تكون مستقاة من رواية،
قد تكون مستقاة من رواية.
فلذلك كلمة رواية أنا قاعد أدور مصدرها، رواية
المصدر العربي، المصدر العربي رواية. لكن إحنا يعني كصناعة أفلام اللغة العالمية حقتها عندك دوكيومنتري وفيكشن. فيكشن خيال. لأنه أعتقد أشكل علينا العرب لما نقول خيال يعتقد أنه خيال علمي. لا، هو خيال هي من نسج الخيال وليست حقيقة، حتى وإن اعتمدت على أحداث حقيقية. في الروائي فيه أشياء يسمونها تجريبية، وهذه الأفلام اللي إذا شفتها تحس أنها غريبة. وهذا كثير من الناس يقول طب إحنا شفنا فيلم في السينما أو شفنا فيلم مدعوم من 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 جهة حكومية، بس الفيلم غريب. قد يصنف هذا الفيلم إكسبرمنتال أو تجريبي، يعني ما يشبه الأفلام العادية.
ولكن يعني إيش تجريبي؟ إيش اللي بيكون مختلف حتى يكون غريب؟
تجريبي قد يكون فيه تكنيك معين يبغى يجربها المخرج، أو رواية يبغى يجربها بطريقة مختلفة. فيصنف تجريبي، يعني لا بناء يشابه بناء الأفلام المعتادة أنت تشعر فيه بالغرابة. لأنه الأفلام عموما، يعني إذا جيت للمدرسة الأمريكية تجد أن الأفلام لها بناء درامي محدد. يعني أنا أذكر أول ما درست البناء الدرامي اسمه Western Dramatic Structure، درست هذا البناء يقول لي في كل مكان في حدث معين بيحصل، هذا اللي درسته. رجعت أتفرج في الأفلام القديمة اللي أنا كنت أتابعها والجديدة، صرت أقدر أتنبأ بالأحداث بناء على البناء الدرامي. فكل شيء يبني على دراسة، ما هو حتى القصة اللي تشوفها مبنية على تراكيب محددة. الفيلم اللي خارج هذه التراكيب هو اللي يسمى تجريبي، ويقع فيه أشياء كثيرة يعني التجريبي.
طيب هذه جزء من تقسيم الأفلام. خلينا أنا أبغى أنتقل، بما أنه إحنا بودكاست مهارات ونهتم في المهارات والخطوات، فبعض اللي قاعد يتابعون الآن هم حريصين يتعلموا مهارة صناعة الأفلام أو يفكر يوم من الأيام يدخل إلى هذا المجال. فالسؤال كيف أكون صانع أفلام؟ كيف تتم صناعة الأفلام؟ فودنا كده نأخذها على مراحل وخطوات.
طيب حلو. في صناعة الأفلام في 5 فصول، إذا عرفت هذه الفصول وعرفت تتعلمها قدرت أنك تنتقل من تنتقل أو تنمي مهارتك كصانع أفلام. وله بشرط كصانع أفلام ومسمى صانع أفلام أنك تتقنها كلها. حلو. يعني على الأقل إذا تقنت الأول أو جزء منها تقدر تستعين بأشخاص يدعمونك في كل فصل. لما أقول لك الفصول، الفصل الأول اللي هو كتابة السيناريو كصانع أفلام، نحتاج هذه المرحلة. لازم يكون في سيناريو، ما في فيلم بدون سيناريو، ما في فيلم كذا يمسكون كاميرات وينزلون الشارع يصورون، ما في. يا لازم يكون في سيناريو. فكتابة السيناريو هي المرحلة الأولى من مراحل صناعة الفيلم. في كتابة السيناريو تحتاج معرفة، تحتاج أنك تكون أنت عندك المعلومات هذه، في اللي نسميها سواء معرفة في البناء الدرامي وتركيب القصة بداية ونهاية وسط
وحبكات.
يمكن تقول لي أنا مثلا ما عندي الرغبة العالية أني أتعلم الكتابة، أقول لك أوكي، تعلم الكتابة بما يكفي أنك تشرف على كتاب يكتبون، ولكن تساعدهم أن يكتبون للفيلم. لأن الكتابة إذا كانت رواية أو مسرح تختلف، فأنت تساعده أن يكتب شيء ملائم للفيلم، يعني تركيبة الكتابة متناسبة ومتوافقة مع كون مع وسيط الفيلم بمعنى صح. بعد الكتابة لازم هذا النص يروح إلى منتج، يعني لازم تفكر فيه. حتى لو كنت كصانع أفلام تفكر فيه، أنا بروديوسر الآن، أنا منتج، أخذ هذا النص. أول مرحلة أسويها في هذا النص أسوي له بريك داون، تفكيك. حتى لو السيناريو اللي عندك 5 صفحات لازم تسوي له تفكيك. التفكيك ببساطة، هذا السيناريو قدامي، أسوي لي جدول مكون من 3 أعمدة: شخصيات، مواقع تصوير، بروبس اللي هي الأغراض. إذا عندي سيناريو قدرت أني برا في جدول أطلع هذه المكونات، عرفت هذا العمل كم بيكلفني من ناحية وقت ومن ناحية مكونات. ف فسويت بريك داون. الآن تبدأ البريك داون هذا، أنا والله يبغى لي 3 ممثلين أساسيين ويبغى لي 17 ممثل إكسترا أو كومبارس، يبغى لي 7 مواقع تصوير
لوكيشنز،
ويبغى لي من البروبز لا في أشياء محددة لازم تكون موجودة، في صندوق، في مسدس، في شيء معين، لبس معين، كل هذه البروبز مكتوبة. هذا الجدول البريك داون يعطيك تصور على كم.
إيش يسمى الجدول مرة ثانية؟
بريك داون، تفكيك
يعني خلاص عرف ان كذا بريك داون
بالضبط. اعطيك النص اقول سوي بريك داون، ايش المطلوب؟ فكك هذا النص، كم فيه مكون؟
حلو.
بناء على هذه المكونات يبدا تقدير كم يوم تصوير. وهنا الذكاء، ان والله انا اذا عندي شخصيه واحده الفيلم فيه مثلا معظم الفيلم في الصحراء، بس بدايه الفيلم في مركز تجاري، فانا اخلي اللي في الصحراء مع بعض في ايام التصوير، هذه تكفيني فيها 3 أيام. اللي في المول التجاري بصورها في يومين. فتبدأ جدول تصويرك وتصير عندك الآن أنت كبروديوسر منظم. وبهذه الطريقة تقدر تكون كفاءة عالية وبتكاليف تقل. التكاليف أصلا تكاليف يعني ممكن تكون أصلا كبيرة، بس أنت بتصير فيها ترشيد، تعرف تصور بذكاء.
فإدارة للمال وللوقت ولجميع المكونات.
ايه. في هذه المرحلة عادةً يجي مساعد، نسميه مساعد المخرج، نجيبه يكون ما بين المخرج وما بين المنتج. إيش يسوي؟ يأخذ هذه الأشياء ويبدأ يجدولها. هو اللي يساعد المخرج في جدولة هذه الأشياء، في ترتيبها، في تنظيمها، عشان تؤدي الأداء الجيد.
تصل إلى المنتج اللي هو البروديوسر حتى يبدأ
بالضبط
يعمل عليها
ويعطيها ويكون وصله، أو يكون نقطة وصل ما بين المخرج والمنتج، عشان يعرف احتياجات المخرج ويوفرها المنتج قدر الإمكان، وأيضا العكس. انتقلنا الآن إلى المرحلة الإخراجية. عندي نص موجود، وعندي
تعتبر الإخراجية 3.
إيه 3.
عفوا، بس كتابة السيناريو.
كتابة السيناريو، إدارة إنتاج.
حلو.
طبعا إدارة إنتاج تسقط، يعني ما تعتبر فصل أساسي من الصناعة أو من الأشياء لك كصانع أفلام. عشان كذا أقول إذا أنت ما تتقنها فوض أحد فيها،
مساعد مخرج أو غيره.
إيه. اللي بعدها اللي هي الإخراج. الإخراج دورك الأساسي أنك تجلس تحول هذا النص إلى رؤية إخراجية، ما يسمى بالمعالجة الإخراجية، تريتمنت. وهذا مطلوب من كل مخرج في أي مشروع، سواء فيلم أو حتى الإعلانات القصيرة، ترى يطلب من المخرج أعطينا تريتمنت. التريتمنت وش هي؟ هي عبارة عن ملف متكامل يشرح إيش قاعد تشوف أنت المخرج، توريني مراجع الفيلم، هذا يشبه إيش من الأفلام، اللقطات هذه إيش تشبه من هذه اللقطات، في عندي مشهد مسرح جريمة في منزل، إيش تتخيل أنت؟ فأنت كمخرج تقول أنا أتخيل اللقطات اللي من الفيلم الفلاني، واللقطات اللي من الفيلم الفلاني، واللقطات اللي من المسلسل الفلاني، فتجمعها كمود بورد وتقول هذه الريفرنسز اللي أو المراجع اللي أنا أبغى الأثاث والمكان يكون بهذا الشكل. برضو تتكلم عن منظورك في التصوير كيف بيكون؟
لازم يسوي ستوري بورد.
ستوري بورد بعض المخرجين يسوونه، بعض المخرجين لا يكتفي بحاجة اسمها شوت ليست، بعضهم يكتفي بحاجة اسمها فلور بلان اللي هو تصور علوي لمكان وحركة الكاميرا، يرسم رسمة علوية كأنك ترسم مخطط منزل، وتبدأ ترسم الكاميرات وترسم الشخصيات ولو في حركة بينها، كلها تقوم بنفس المقام. لكن ستوري بورد أحيانا يطلب من منظور في جانب الإعلانات، ستوري بورد يطلب عشان يطمئن العميل أن الرؤية واضحة عنده. في الإخراج أيضا عندك الآن ننتقل للي بعد الإخراج اللي هو التصوير السينمائي.
هذه رقم 4.
رقم 4 لا، هي في الأصل ترى رقم 3، أنا بس أضفت إدارة الإنتاج.
أوكي.
إيه إدارة الإنتاج أضفتها، خلنا نقول إنه فصل ثانوي.
حلو.
الفصل الأساسي، الفصول الأساسية كتابة سيناريو، إخراج، تصوير سينمائي.
حلو.
وبذكر أنا الفصول الثانوية لأنها هي داعمة.
ممتاز.
التصوير السينمائي لازم يكون ارتباط قوي جدا ما بين المخرج وما بين المصور السينمائي، أو إذا كنت أنت صانع أفلام فقد تغطي هذا المكانين، تغطي الإخراج وتغطي أيضا التصوير السينمائي، يعني مهارتك أنت كمخرج وأيضا تكون عندك ذا المهارة في التصوير السينمائي. في التصوير السينمائي إحنا نتكلم عن حركة كاميرا، نتكلم عن خيار كاميرا، نتكلم عن إيش العدسة اللي بتختارها عشان تحقق هذا الشعور في هذا المشهد. فالتصوير السينمائي يقرأ أيضا في تفاصيل كثيرة في السيناريو، ويقترح لقطات أخرى فوق اللي قالها المخرج، إضافة فيها تعزيز. أيضا المصور السينمائي يقول المشهد هذا اللي في مسرح الجريمة أكثر حين يكون تصويره بدون ستاند، بدون ترايبود، بدون حركة كاميرا قوية، أبغاها اللي يسمونها الهاند هيلد، حركة يد، يعني تكون الكاميرا محمولة على الكتف، فيختار في التصوير السينما، في التصوير السينمائي يختار أن يكون الكاميرا ذات رجة. ليش؟ لأنه المشهد الشخصية فيه متوترة. فاختيارات المصور السينمائي فيما يتعلق بالكاميرا حكاية، حركة الكاميرا والشيء اللي داخل الكادر والأشياء اللي تدخل وتطلع في أثناء التصوير، نقصد داخل كادر النهائي أو داخل هذا الفريم، هي حكاية مسؤول عنها التصوير السينمائي.
بس اللي يعطي الموافقة الأخيرة المخرج،
هو في الأصل المصور السينمائي المدير التصوير أو الدايركتور فوتوغرافي والمخرج تراهم رأيهم مع بعض إلى درجة أنه
تقسيم إداري، ما في واحد أعلى من الثاني.
المصور السينمائي يعني هو تحت إدارة المخرج، ولكن في يعني الأعمال الممتازة اللي دائما نشوف فيها أعمال كويسة تجد أن المصور السينمائي هو يعطي اقتراحاته، ودائما إحنا نسمعها نصيحة، إذا في التصوير السينمائي اقترح عليك لقطة لا ترفضها، خذها. فالعمل الصحي في مجال صناعة الأفلام يكون تكاملي،
وبعدين في الإديتينج أنت تقرر.
إيه، خذ لقطاتك أنت المخرج، خذ لقطاتك أنت الدايركتور فوتوغرافي أو مدير التصوير. في شخص ثالث ترى بنفس القوة، هو في المرحلة اللي بعدها، بس خلني أغطي في جانب التصوير السينمائي، الإضاءة. الإضاءة هي جزء لا يتجزأ من الصنعة السينمائية. الإضاءة ومكان الإضاءة، قبل شوية أنت اضطريت الذكاء الصناعي، أنا قبل فترة سويت تجربة، يعني بداية ثورة تكوين الصور بالذكاء الصناعي، بديت أطلب من الذكاء الصناعي أنه يكون لي صور، ولاحظت ملاحظة غريبة جدا، ورحت سألت الذكاء الصناعي عند الملاحظة وجاوب عليه. لاحظت كل الصور اللي يسويها الذكاء الصناعي فيها مبدأ في التصوير السينمائي اسمه الأبستيج لايتنج. تلاحظ أن الإضاءة أكبر مقدار منها يكون خلف الشخصيات، فالظلال دائما مرمية إلى الكاميرا. كونت أكثر من صورة، لاحظت أن هذا زي النقشة اللي تكررت في كثير من الصور، خصوصا إذا كنت أطلب من الذكاء الصناعي أقول له فيلم ستيل، أبغى لقطة كأنها مأخوذة من فيلم سينمائي. لاحظت هذه بتكررت زي الباترن، زي النمط المكرر يكونها الذكاء الصناعي. ثم سألت الذكاء، وهي معروفة عندنا إحنا، يعني أنا أعرف ليش يختار هذا الاختيار، لأنه هذا الأجمل. الجمال البصري يقع في تكوين الظلال اتجاه الكاميرا، كل ما كانت الظلال اتجاه الكاميرا كل ما سمينا دراما أكثر، كل ما كانت اللقطة لها تأثير سينمائي، وهذا فن من فنون استخدام الإضاءة في اتجاهها، في زاويتها، في كميتها، يحكي حكاية. الكوميديا لها إضاءة قوية، الرعب له إضاءة منخفضة، الدراما فيما بين ذلك، فحكاية بالضوء، وهذه أيضا من دور التصوير السينمائي. اللي بعده واللي كنت أقول لك أنه فيه شخصية لها نفس القوة من ناحية الرأي والصناعة وحكاية القصة زي المصور السينمائي زي المخرج، اللي هي في المرحلة الرابعة، المونتاج، اللي نسميها المونتير. إلى درجة أن المونتير قد يحكي قصة مختلفة تماما، لو نزل
عنده الماتيريال ويلعب فيه كيف الاختيارات،
الفيلم يقدر يغير، اللي يخلي البطل شرير والشرير بطل، قدرة هائلة جدا. وعشان كذا يقولون أنه صناعة الفيلم الحقيقية هي في غرفة المونتاج، يعني هذا اللي فعلا كانوا يقولون، وأنا مؤمن في هذا الشيء. وتصدق أنه مسارك، أو إذا بنصح أحد يبغى يدخل صناعة الأفلام من أسهل طريق، ابدأ كمونتير. أسهل طريق، ادخل اشتغل على المونتاج، تعلم المونتاج، بتدرك قوة هائلة في المونتاج، وبتحكي قصص، يعني إلى درجة أنك بتحلل الأعمال العالمية وتبدأ تشوف كيف الناس سوت مونتاج. وللمعلومة أن كثير من المخرجين العالميين الجيدين عنده خلفية قوية جدا في المونتاج،
وكثيرين من الممثلين اللي أمام الشاشة يقول لك هذا دائما في غرفة المونتاج، يجلس معاهم، لا خذوا لي هذه اللقطة، لا شيلوا لي هذه، فتلقى فهم كيف تطلع صورة النهائية، فبعدين أثناء التمثيل يكون شاطر حتى إذا تطلع عند المونيتير تطلع كويس.
بالضبط. فيه في المونتاج، عشان نروح اللي بعدها، في المونتاج فيه أداة سحرية جدا كانوا يتكلمون عنها، في أنه حتى الوقت اللي أنت تقرره في المونتاج في تصاعد الحدث أو انتهائه، عندك قدرة قوية أنك توصل خوف أو رعب بس بالمدة، يعني اللقطة دي تخليها بدل ما تخليها ثانيتين تخليها 5 ثواني، هذا بيأثر أثر قوي على المشاهدين. ففي أداة سحرية فعلا في المونتاج، يعني اللي أنت قاعد تسويه في غرفة المونتاج يسحر العقول. فبعد المونتاج في عندنا مرحلة نسميها مرحلة الساوند ديزاين. الساوند ديزاين أو تصميم الصوتيات هي مرحلة أكبر، يعني كبيرة تحتها أشياء كثيرة، بس تصميم الصوتيات يشمل إضافة المؤثرات الصوتية. وبتلاحظ إنه في كل الأفلام ما في يعني ترى الأصوات متقنة لدرجة إنك ما تنتبه لها. المؤثرات الصوتية، حركة الملابس، حركة المؤثرات إذا في المشاهد القتالية.
عفوا حركة الملابس يعني إذا تحرك الثوب المفترض يطلع كذا، إذا تحرك المدريش،
عدم وجودها يعطي غرابة في المشهد. فتوضع تصمم اللقطات، حركة الأقدام الفوت ستيبس. لو تلاحظ معي في أفلام الأكشن اللي فيها أسلحة واستخدام إطلاق رصاص، تلاحظ السلاح وهو يتحرك بس اللي يحركه من يمين ليسار في الساوند ديزاين يحطون له صوت. ليش؟ لأنه يبغى يعطيك أنه هذا السلاح ثقيل، أو مع أنه في الأصل ما يطلع له صوت، لكن يبالغ في الصوتيات لأنها هي اللي ترى تكمل لك المشاعر الكاملة.
مشاهدتنا الأفلام بتختلف بعد هالكلام، بعد هالحلقة.
وأنا أقول دائم جرب تجربة بالنسبة لصناع الأفلام، أقول يبغى لك تتفرج الفيلم ثلاث مرات. تتفرج الفيلم المرة الأولى كامل، المرة الثانية تقفل الصوت تتفرج صورة فقط، المرة الثالثة قفل الصورة واسمع صوت،
صوت فقط.
تتعلم شيء ما
يدرس. بس الرابعة ابدأ شوف الثنتين بعد ما
أي ممكن تقفل بالمشاهدة الأخيرة.
نعم.
بعض الناس يحلل، أنا من الناس اللي أتفرج في المشهد وأسوي خطة علوية، كيف سوى تغطية لهذا المشهد؟ يعني هو واحد دخل من الباب لين وصل إلى سريره، ليش 17 لقطة؟ هذه طريقة أيضا من التعلم، اللي هو طريقة التحليل. في تصميم الصوتيات أيضا يندرج الموسيقى التصويرية، إلى درجة أنه فيه الآن صناع أفلام صاروا ما يستخدمون الموسيقى عشان يشعرونك بعدم الراحة. قال ليش؟ قال لأن احنا تعودنا على الأفلام أنها بموسيقى، لو حطيتها بدون موسيقى أربكتك. وفعلا يعني في مراجع الآن زي كذا صار يستخدم عدم وجود الموسيقى لإرباكك.
ولذلك نرى أيضا حتى في الأوسكار جوائز خاصة بالموسيقى التصويرية، أفضل فيلم فاز في الموسيقى أنه كانت يعني الصوتيات فيه عظيمة.
بالضبط.
طيب إذا هذه الخمسة بعددنا كنعيدها كذا العناوين الأساسية. طيب.
عندنا كتابة السيناريو، وتحتها في فرع بسيط اللي هو إدارة الإنتاج، لما قلنا بروديوسر أو مدير إنتاج أو منتج،
إخراج
تصوير سينمائي، مونتاج، تصميم صوتيات.
ممتاز. إذن هذه المراحل الأساسية. خلينا الآن لأي شخص يشاهدنا سواء مبتدئ في عالم صناعة الأفلام أو حتى بعيد عنها أو أيضا عميق في هذا الموضوع، ما هي الخطوات اللي تساعد أي شخص حتى يتعلم مهارة صناعة الأفلام في وجهة نظرك كمخرج من سنوات كبك سنة الإخراج وصناعة
شايب أنت كذا؟ من أنا بدأت صناعة الأفلام بالنسبة لي صار من أيام الطفولة، من أيام المراهقة.
الله الله الله.
يعني أخوي
كان الأدوات اللي كانت موجودة.
أخوي كان يجيب لنا في الصيفية كاميرا من عند صاحبه، كاميرا منزلية.
اللي كذا.
المنزلية. فالكاميرا ذي كنت أنا أستأنس أشغل القناة الثانية السعودية، القناة الثانية السعودية، أشغلها وأشوف مشهد وأحاول أطبق. فموجود عندي ذا الشغف. أذكر حتى إنه كان بنهاية الصيفية يوديها يرجعها ويش يطالع فيني كذا، أنا خلاص أنا متضايق. فجاء علمني برنامج اسمه فلاش، أسوي حركة، أسوي صورة متحركة بالكمبيوتر. فهذا ساعدني، يعني هذا ساعدني، قال خلك سو الصورة متحركة بالكمبيوتر. هذا اللي هو الشغف القديم، لكن يعني كصناعة أفلام بدأتها من تقريبا أكثر من 12 سنة
ما شاء الله.
يعني لما بدأت أني أخذت، وهذا هو اللي أنصح فيه، اللي هو موضوع أدرس قد ما تقدر، أدرس تعليم نظامي في مجال أونلاين نظامي. أدرس.
تدرس في أمريكا؟
أنا يعني أدرس في معهد اسمه لايت سيم سكول نيويورك. كان المعهد ذا أثناء يعني ارتباطي بعمل حكومي كنت ما أقدر أتفرغ وأسافر، فكان المعهد ذا اخترته خصيصا لأنه تأدي 90% من المهام أونلاين، يعني ما اضطريت أني أروح إلا مرة واحدة بس لأمريكا.
ما شاء الله تبارك الله.
فالفكرة أنه تتعلم، تعلم، أدرس، المصادر موجودة كثيرة بس أدرس.
دراسة أيا كان.
الدراسة.
أتذكر هذيك الفترة دراستك هي بداية التواصل بيني وبينك 2014. أنا كنت وقت أدرس في أمريكا إعلام، وصار أظن بين التواصل.
بالضبط. هو يعني هذا اللي فتح لنا إنه فكرة المدارس دراسة صناعة الأفلام، وبديت حتى أتقاطع مع الناس اللي يعني زي اللي زيك، إنه أتقاطع مع الناس اللي برا، لأني أدري إنه ذول الناس بيرجعون بيكون لهم شأن في صناعة الإعلام، في صناعة الأفلام، لأن العلم ترى هو رقم واحد. تعلم.
إذا الخطوات الآن حتى تعلم صناعة الأفلام، رقم واحد تعلم،
أدرس
سواء أونلاين، حضوري، يوتيوب، أي مكان. تعلم.
لا تقصر على نفسك أنك تعلم، لأنه العلم بيركب لك بيجهز دماغك لأي شيء تسويه. يعني سواء تقول أنا بتعلم من فيلم بحلل، إذا حللت مع المعلومة تطلع النتيجة مضاعفة ورائعة. عشان كذا أقول لك درس. الخطوة الثانية تحليل الأفلام، واللي دائما صح فيها أنا أقول امسك فيلم، خذ فيلم نزله ودخله على برنامج المونتاج وقطعه، وحاول تتنبأ بالفكرة الرئيسية كيف جت. في شيء ثاني مشهور عالميا أو نقدر نلقاه في المصادر الأونلاين، تقدر تلقى سكريبت أفلام طويلة، يعني المصادر العربية ما لقيتها بس إن في الأفلام العالمية تلقى سكريبت كامل، خذ السكريبت، خذ الفيلم، قصص الفيلم، سوي له تقطيع على برنامج المونتاج، ابدأ ادرس، لأن هذا المرحلة تقدر تسويها وانت جالس، يعني ما فيها ميدان. فهذا خل معظم وقتك اللي هو عبارة عن دراسة وتحليل. الشيء الثالث اللي المفروض انك تسويه تتقاطع مع ادخل الصناعة من أصغر الأبواب، يعني روح اشتغل كمساعد مخرج، حتى مساعد مخرج ثاني، انزل مواقع تصوير كمساعد إنتاج اللي يوفر المأكولات والمشروبات لهذا الإنتاج، خليك تشوف الناس كيف
لك موجود في البيئة حتى تشوف.
حاجة ثانية، وصدق أنا أشرح على كثير من الشباب اللي يقابلهم يكون هو صانع أفلام ويبغى يتعلم أو أنه يبغى يدخل المجال، لما أسأل أقول هل حضرت مهرجان صناعة أفلام؟ في عندنا مهرجانين كبيرة جدا في السعودية، مهرجان أفلام السعودية في الشرقية ومهرجان البحر الأحمر في الغربية. مهرجان ما تحضره وأنت صانع أفلام أعتقد أن فيه خلل. أذكر أحد النصائح اللي كان يقولها أحد المخرجين، يقول كن جمهور ليكون لك جمهور، احضر أفلام ليحضر الناس أفلامك. في ناس كثير ترى عندهم ذا الشعور، ما عارف يقول أنا لا ما أبغى أحضر أفلام قصيرة في مهرجان أفلام سعودي. طب بكرة إذا أنت ما حد بيحضر لك، احضر يحضر لك. فحضورك أول حاجة فيه أنك تعرف الناس وين ماشي. اثنين، راح تتقاطع مع مخرجين وصناع أفلام بيعرفون أن عندك ذي المهارة أو حتى لو عندك ذا الشغف، فبتكون جزء من أعمالهم القادمة. الشيء الثالث، لا تستصغر البدايات، يعني بتبدأ مساعد مخرج ترى بيفتح لك مسار، الناس حتثق فيك. بتبدأ مثلا فني صوت، الناس بتثق فيك. تبدأ مساعد كاميرا، الناس بتثق فيك. تصاعديا ترى هذا المجال الآن يعني تقدر تشتغل فيه ذا التصاعد. الشيء الثالث أو الرابع بمعنى صح، اللي بيخليك تبدأ في هذا المجال، بادر بأنك تصنع فيلم. يعني ترى موضوع مرة بسيط، جوالاتنا اليوم تراها أقوى من الكاميرات اللي كانت معنا قبل 10 سنوات، وذا شيء مذهل. ترى كاميرا الجوال اللي في يدك أقوى من كاميرا كانت موجودة ديجيتال قبل 10 سنوات. هذا يعني أنك إذا أنت ما قدرت تحكي قصتك بجوالك، يعني أو حطيت المعدات عقبة، فأعتقد أنك ما بتتحرك بهذه السرعة. فعشان كذا كسر هذه العقبات بالكامل، انطلق
مارس، عيش الجو.
كل يوم تقدر تحكي قصة، احكي قصة.
ما شاء الله.
الأداء وإذا في يد، ومشكلة إذا في يدك كاميرا، إذا في يدك كاميرا أنت تقدر اليوم تنتج قصة.
بعضهم يخشى عفوا من البداية الضعيفة، بيطلع الفيلم يعني مو بذيك الجودة، بيطلع جودته متوسطة، أنا أتوقع أبغى أبدأ على طول بداية قوية.
لازم يطلع ضعيف. ما يقول لك لا، يعني أنت السؤال المهم، فيلمك الأول ترى ضعيف، سيناريوك الأول ترى ضعيف، فعشان كذا لا تخليه بعد 10 سنوات، خليه اليوم عشان بعد 10 سنوات يكون عمل قوي وسيناريو قوي.
ما يجي بعد 10 سنوات تبدأ في الضعيف.
بالضبط.
يبدأ في
من أيوة، هذا هو أكثر حاجة
لابد منها.
أكثر شيء تتندم عليه متى، أو أكثر شيء أكثر ندب تحصل عليه في ذا المجال، ليتني بديت.
نعم.
فبكل بساطة أبدأ اليوم، عشان يوم تجي بعد 3 شهور اللي سويته اليوم صاير مبتدئ، اللي بعد 3 شهور مبتدئ زايد شغلتين حلو. أبدأ اليوم، لا تنتظر.
طيب جميل. حنا حقيقة الحلقة كذا مرت سريعا، ولولا أنه المخرج يهمس لي، وعاد أيضا ما نقدر نقول له لا المخرج، حنا قاعد نتكلم عن صناعة الأفلام. نعم. خلاص قال أنه قاربت الحلقة على الانتهاء، فأودي أسمع منك كذا خاتمة تلخيصية ورسالة توجهها لصناع الأفلام.
لصناع الأفلام صراحة أنا أقول أول حاجة، حارب استهلاكك. ترى أنت وأنا نستهلك في السوشيال ميديا واليوتيوب والأفلام، نستهلك أكثر مما ننتج، فحارب الاستهلاك واذهب للإنتاج. يعني أقول لك أنتج أكثر، وقف. ترى ما أنت محتاج، ترى اللي أنت تعتقد أنك تحتاج إلى إلهام كثير وأنت كل يوم تتفرج، وقف، بس وقف روح أنتج. يعني قلل استهلاكك وكثر إنتاجك. الشيء الثاني، أبدأ بالمحاكاة. المحاكاة سبيل الإبداع، أكثر حاجة بتوصلك لإبداعك اعمل محاكاة ولا تستحي. يعني خذ عمل زي ما هو، طبقه قد ما تقدر زي ما هو، ستتعلم كثيرا. طبعا أنا ما أقول أنك يعني تتجاوز حقوق الفنان الأصلي، ولكن الفنانين بشكل عام يضعون أعمالهم عشان نستلهم منها وننتج، فعشان كذا اعمل بالمحاكاة. ونصيحة ختامية، ابدأ اليوم، التقط أقرب كاميرا، اطلع اجمع أصدقائك وأنتج، ولا تتوقف عن الإنتاج. ستشعر بمتعة هائلة جدا وستتطور بشكل ما حسبت الحساب. فابدأ اليوم، لا تجعل عملك أو تنتظر الكمال، لأن الكمال يقول لك خلك على 90% كافي. إذا العمل هذا كافي بنسبة 90% خليه يطلع.
يعطيك العافية يا أخوي محمد، ما قصرت في هذا الحديث الماتع وهالخطوات العملية اللي ختمت فيها. شكرا لك وإلى اللقاء.
الله يسعدك، شكرا لكم وشكرا على الإستضافة، ونتمنى للجميع التوفيق.
تسلم.